بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أولا، يعني من صفات أهل الإيمان أنهم يتواصون بالحق والصبر، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري خرج في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. فمن صفات أهل الإيمان أنهم أهل تناصح وأهل تواصي بالحق وتواصي بالصبر، لأن الإنسان كما تعرفون يا إخوة قوي بإخوانه ضعيف بنفسه، ومن طبيعة النفس البشرية الخطأ والخلل، والعصمة ليست لأحد، فالعصمة إنما هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه، وأما النفس البشرية فمن طبعها الغلط والخطأ، ولهذا يحتاج الإنسان إلى أن يوصي نفسه ويوصي إخوانه يعني بالتناصح وجمع القلوب. ولهذا من أهم مهمات الإسلام هي اجتماع الناس وجمع الناس، ولهذا من صفات أهل السنة أنهم أهل السنة والجماعة، أهل جماعة. ولهذا في أكثر من موضع الله سبحانه وتعالى ينهى عن الفرقة وعن الاختلاف، ويخبرنا أن الأمم السابقة اختلفوا وافترقوا وظلوا عن سواء السبيل. ولهذا فجمع القلوب، وبخاصة الذين أصولهم بحمد الله واحدة وقواعدهم واحدة، ولا يعلم منهم مخالفة السنة أو الخروج عن السنة في أصولها الكلية، فلا شك أن الشيطان يريد أن يفرق صفوف الأمة، ويريد أن يفرق صفوف أهل الحق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في التحريش بينهم. والنفوس مختلفة، والأمور التي يعني قد يجد الإنسان فيها بعض الشيء على إخوانه يعني كثيرة جدا. فجمع القلوب وتأليف القلوب والإحسان في القول والإحسان في العمل، هذه مما تتألف به قلوب أهل الإيمان. ولهذا شرع الله عز وجل في الإسلام صلاة الجماعة، لأن من أهداف صلاة الجماعة اجتماع الناس واجتماع قلوبهم. ولهذا يعني كل هذه مقاصد كلية للإسلام. ولهذا يا إخوان بحمد الله أن أهل المنهج السلفي يعني تعرفون منهجهم ليس خفي وليس فيه أسرار، ودينهم ظاهر ما فيه خفاء. ولهذا هم دائما يوردون في كلامهم مقولات السلف، ومنهم عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت من يتناجى بأمر من أمور الدين دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. أما أهل المنهج الحق والمنهج السني السلفي فإنهم ما عندهم أسرار، دينهم دين عامة ما عندهم، ولكن بعض الجماعات التي تخالف وصول أهل السنة تجد عندهم أسرار وعندهم أمور وعندهم أحزاب وعندهم إمرة وعندهم أمير وعندهم أشياء كثيرة، فهذه لا نخوض في الكلام فيها. لكن عدم وجود هذا عند بعض الإخوان طيبين أصحاب المنهج السلفي لا يعني أن يتفرقوا، ولا أن يكون كل واحد منهم على اتجاه مختلف أو يحصل تنافر القلوب، إن من طبيعة البشر الاختلاف يعني واختلاف وجهات النظر. بما أن الأصول الكلية بحمد الله واضحة وبينة، فينبغي أن يجمعوا أو يجتمعوا، لأن المخالفين لمنهج السلف كما تعرفون من الطوائف المختلفة كثيرة جدا، هم يجتمعون على حرب السنة وحرب التوحيد وحرب العقيدة، ويحاولون باللتي واللتية أن يفرقوا صفوف هذه الأمة الواحدة. لأن يا أخوان المنهج السلفي من فضائل الله عز وجل، من نعمة الله عز وجل على خلقه أن جعل له القبول. لأننا إذا قلنا عن المنهج السلفي، إذا أردنا أن نعرفه لمن لا يعرف المنهج السلفي، قلنا هو الإسلام الخالص من شوائب البدع والضلالات، الإسلام غضا طريا كما أنزل، لا تعقيد فيه ولا يعني يفهمه العامي وطالب العلم، ولا تفريق فيه، يجمع القلوب لا يفرق بين آخر ولا نفر يعني شخص آخر، ولا كل القلوب واحدة لا فرق بين عربي ولا عجمي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه معالم المنهج السلفي. فلهذا أعداء السنة يريدون أن يفرقوا جموع أهل السنة. ولهذا ينبغي أن تجتمع القلوب وأن تتوحد الصفوف، وبخاصة يا إخوان أن الخطر الآن داهم، واستهداف الأمة في معتقدها وفي مقدراتها عظيم جدا من كيد الأعداء ومن يحالفهم من المنتسبين لأهل الإسلام. فقضية توحيد الله عز وجل والإيمان بالله عز وجل، تجد أن هناك طوائف جدا، طوائف كثيرة لا يمكن أن تحصى، كلها تحارب أصول أهل السنة في قضايا التوحيد، في معنى لا إله إلا الله. الصوفية بطرقها المتعددة تتحالف ضد أهل السنة، الطوائف المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد، الأشعرية، الماتريدية، طوائف مختلفة وكثيرة كلها توجه سهامها إلى أهل السنة، إما بوصفهم بالألقاب لينفر عنهم الناس ويفروا عنهم الناس بأوصاف الوهابية، الروافض ماذا يقولون عن أهل السنة، النواصب، ماذا يقولون بعض الناس عن أصحاب المنهج السلفي أو الجامية، ألقاب كثيرة جدا لتنفير الناس عن حق الذي بحمد الله هو موجود عند أصحاب المنهج السلفي. ولهذا ينبغي أن نجمع القلوب ونحاول أن ما يحدث من نزاعات أو ما يثار من نزاعات بين طلاب العلم وبين الإخوان، أن يعني نجمعه ونرده إلى كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما أمرنا الله بذلك، وأن نعتصم بالقواعد الكلية لجمع القلوب. وإذا كان الإنسان قد يكون في محور يحدث فيه خلاف وجهات نظر، ولكنهم إذا نزل بهم أمر خارج هذا البيت وقضية وحريق وكذا تجدهم يتحدون ويجتمعون، فكذلك أصحاب المنهج السلفي. يا أخوان الآن المنهج السلفي والقواعد الكلية الآن يثار عليها أشياء، شيء كثير جدا، فواجب الآن الدفاع عن هذا المنهج، بيان الحق للناس، لأن الله أخذ الميثاق على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يبينوه للناس، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه. فالناس بحاجة إلى تعريف وتعليم والإحسان والقول الحسن ومكارم الأخلاق، أولى بها أصحاب المنهج السلفي، لأنهم يتابعون في ذلك معلم الناس الخير محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في الخلق الحسن كما أمر الله عز وجل، وقولوا للناس حسنا، والأخلاق الطيبة، هذه من صفات أهل الإيمان، وأولى الناس بها هم من ينتسبون إلى المنهج السلفي، حتى مع المخالفين وحتى مع من قد يحدث منه مفارقة للسنة يبين له السنة ويعرف السنة ويرد عليه، لأن مهمة الملتزم بهذا المنهج مهمته تعريف الناس بالحق وقبول الناس للحق. ولهذا كان يقول الإمام الشافعي: وددت أن هذا العلم تعلمه الناس ولم ينسب إلي. هذا من عظم الإخلاص، وددت أن هذا الحق يعرف ولا ينسب إلي، لأن مهمتي أنا حلقة في حلقات كثيرة، التبليغ، البيان، الإيضاح، لأن النتائج ليست علي، وإنما مهمتي أن ينتصر الحق، أن تزال هذه المحدثات والبدع والخرافات والخرافات والحزبيات عن منهج الإسلام الأصيل، لأن الأمة بحاجة إلى هذا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. كم يعاني إخواننا في المغرب وفي المشرق من هذه التيارات المنحرفة والعقائد الفاسدة. ولهذا إذا جاءوا للحج، ونحن ربما يعني نشارك في برنامج التوعية في الحج، فيأتي بعض الدعاة جزاهم الله خير يبينون للناس التوحيد، يبينون للناس معنى لا إله الله، ويشتركون في ذلك، كل يدلي بدلوه في هذا الموضوع، تجد أنهم يتفاجئون، قال: يا أخي سبحان الله، أول مرة نسمع هذا الكلام، هذا وينكم عنا، أننا جالسين أن في أسر هذه الطوائف، وتجد أنهم سبحان الله يقبلون، ما تجد معارضة، عامة الناس معك، عامة أهل الإسلام مع المنهج السلفي، لأن عليه الدليل، عليه البرهان، لأنه دين الفطرة، لأنه الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن لا نتخاذل في نشر هذا الخير والحق، ونجمع القلوب ونؤلف القلوب ونبدأ بالمهمات. وقد بعض الأمور يعني يحصل فيها نزاع ويحصل فيها خلاف، هذا من طبيعة النفوس البشرية ومن طبيعة العمل الدعوي، لكن ينبغي أن تحدد في مسارها وألا تكون هي الموضوعات الكلية، بل تكون موضوعات جزئية. لهذا قد يختلف بعض طلبة العلم حتى في مسائل الاجتهاد، ولهذا قال أهل العلم الاختلاف في مسائل الاجتهاد يسوغ وفي الفرعيات، ولكنه لا يجوز إذا ترتب عليه ولا وبراء وموالاة ومعاداة، فعند ذلك هذا مفارقة لجماعة المسلمين، وكانوا يعني يؤكدون على هذه القضايا حتى في مسائل الفروع. لهذا من جهل الإنسان ومن قلة فقهه أن يجعل هذه القضايا اللي هي مسائل الاجتهاد هي محور الولاء والبراء. ولهذا يعني من طبيعة العمل الدعوي من طبيعة العلم أنهم يختلفون. لهذا من الأصول التي ينبغي أن تعرف في هذه في هذا الموضع أن يرجع في مسائل الاختلاف إلى أهل العلم الكبار ليحكموا فيما قد يحدث من نزاع. كذلك الخلاف ينبغي أن يكون في إطار ضيق، في إطار ضيق لا يتعدى. الملاحظ أن بعض أخواننا السلفيين جزاهم الله خير ومتحمسين للخير أنه قد يحدث بينه وبين بعض طلبة العلم نزاع في مسألة معينة قد يراها أنها مسألة مهمة، ولكن يتجعل هذه المسألة هي القضية الكلية وتستغرق من وقته الجزء الكبير من حياته ومن كلامه، فينصرف. وهذا من 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 تلبيس الشيطان على ابن آدم، ينصرف في هذه القضية كأنها قضية كلية، مع أنه لتبصر ونظر قد تكون قضية جزئية. فينبغي الاشتغال بما هو أهم، وبخاصة يا أخوان أن في العمل الدعوي نحن نعمل جماعات، جماعات تشتغل وترتب وتحزب نفسها وتعمل بعمل طويل المدى وعمل عجيب، وعندهم انشقاقات وعندهم خلافات، ولكنهم لحزبيتهم، وهذه بحمد الله نحن لا نراها، بل نراها تفريق لجماعة المسلمين، لكنهم يستطيعون أن يستوعبوا هذه الخلافات. ولهذا هم الآن يصفون أصحاب المنهج السلفي قالوا هذا هذول بس ما لهم شغل إلا في أنفسهم، انظروا إليهم إذا أرادوا أن ينفرون الشباب عنهم قالوا انظروا إليهم، شوف فلان يقع في فلان ففلان فلان، والكلام والمجالس صارت في قيل وقال. وهذه الحقيقة يعني لابد يعني أن نصلح الأوضاع، لأن الأمة بحاجة، الأمة بحاجة إلى هؤلاء الدعاة. ولهذا الآن بعض عامة الناس إذا قالوا وين أصحاب المنهج الحق؟ الأبواب مفتوحة قدامكم، تعليم الناس، نفع الناس، الإحسان إلى الناس، الخدمات الاجتماعية، كلهم بحاجة إلى أصحاب المنهج. هو نحن أولى الحمد لله أولى، لأن أصحاب المنهج السلفي هم الذين يستطيعون علاج مشاكل الناس. أن المجتمعات في داخل البلدان العربية وخارج البلدان العربية يعانون من هذه الحزبيات الضيقة التي قسمتهم وفرقتهم وجعلتهم أحزابا، ولم يحصلوا من الانتماء إليها ولا من الانضمام في صفوفها إلا 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 الرماد والسراب، ما حققوا خير ولا قاموا مصالح الدين ولا مصالح الدنيا، بل فرقوا الناس وجتتوا الناس إلى أحزاب وفئات. ولهذا الواحد يعني منا يستذكر ويعرف ويتأمل طريقة المشايخ من العلماء ومنهجهم في التعامل مع ما يحدث بين طلاب العلم وما قد يحدث. يعني الشيخ ابن باز الله يرحمه كان يستوعب الجميع وكان يناصح الجميع وكان يجمع القلوب ويحاول أن يؤلف بين الدعاة، وبعض الدعاة قد يكون عنده خطأ فيحاول أن يصحح الخطأ الذي عنده بالتي هي أحسن، ويعني يعمل أعمال عظيمة جدا لم تعرف هذه الأعمال إلا لما مات الشيخ ابن باز الله يرحمه. كان جامعة ومؤسسة دعوية، فهذه قضايا مهمة، وهذا يعني حقيقة هموم يعني لإخواننا السلفيين والدعوة السلفية راسخة البنيان وعميقة الجذور والقبول لها بحمد الله. فلماذا يعني تتوقف ولماذا لا تمتد وتكون رحمة لإخواننا المسلمين في كل مكان؟ وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يعز عباده الموحدين وأن يوفقنا إلى العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الآن بعض الناس إذا قيل لهم ما يدخل الأمور التي تحث على الخير المتعدي قال أن لديه ما من الأمور اللي الله قال فيها ربنا، ده قال يعني أنا عندي ذنوب ما أستطيع أني أدعو الله سبحانه وتعالى حتى أحمد نفسي، فكيف رد عليه؟
أهل العلم قالوا الأمر معروف والنهي عن المنكر واجب على كل أحد، حتى ذكر الفقهاء أن من يشرب الخمر يجب عليه الأمر معروف عن المنكر وهو يشرب الخمر، وهو يعاقر الكأس عليه أن ينهى عن المنكر ويقول لمن يراه يشرب لا تشرب الخمر، أنا وقعت هذه معصية وهذا ذنب، حتى واجب عليه. فلا يمكن يقول الإنسان والله أنا عندي ذنوب، بالعكس، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وجود الذنوب، لأنه ما من إنسان إلا وهو مذنب، هذا من سبيل تقويم النفس. الإنسان إذا قلبه حي وبدأ يشتغل بنصح الناس وجد أنه مقصر في نفسه، فقال سبحان الله الآن يعني مقصر في نفسي وآمر الناس، فعلي أن أبدأ بنفسي. ولهذا الدعوة إلى الله عز وجل الأمر المعروف والنهي عن المنكر قد لا تكون أقوال فقط، بل قد تكون أعمال. ولهذا بعض الناس يؤثر في مجتمعه أكثر من كلامه بعمله. يعني الآن نرى في مجتمعاتنا، يعني يكون بعض الأخوان يجتمعون في أسرة وكذا، يجتمعون ويجلسون فيؤذن المؤذن، يكون الشخص يقول يا أخواني يلا صلوا أو الحقوا الصلاة ثم يقوم. بالكلام قد لا يعني يتأثرون، لكن شافوا فلان ونظروا إليه إذا أذن قام صلي وذهب وتوضأ، يبدون يحدثون أنفسهم. الناس إذا شافوا كنت تبكر صلاة الجماعة ورأوا تعاملك مع والديك، تعاملك مع جيرانك، يبدون يقتدون بك بهذه الأفعال الطيبة. إذا رأوك في صلة أرحامك ومعاني الخير في الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى العمال، أبواب الإحسان كثير، حتى الإحسان يا أخوان إلى الحيوانات، يعني تؤثر في الناس. وربما الإنسان يعني غير المسلم يؤمن ويسلم ويدخل في الدين حينما يرى بعض المسلمين، بعض أفعال المسلمين. وأنا أذكر قصة قريبة حصلت في شخص كان مغني من المغنين الأمريكان من هذول العائلة الجاكسون، وما الجاكسون هذا، يقول إنه أسلم. فسألوا قالوا السبب إسلامك؟ قال والله يا أخي أنا يعني كنت أسمع الإسلام، لكن أنا طلعت من الدمام إلى الرياض، يقول فصادفت يعني قبيل الرياض 100 كيلو وقت صلاة المغرب، يقول أنا ما أعرف صلاة المغرب ولا أعرف شيء، يقول فرأيت الناس سيارات كثيرة جدا متوقفة يصلون، فسألت قلت هذا ما يفعلون؟ قالوا هذا يصلون صلاة المغرب. فهذا الموقف يقول غير حياتي تماما، هؤلاء اللي يصلون بس. ولهذا وأنت مسلم إذا شفت الناس الآن وقت صلاة المغرب أوقفوا سياراتهم في الطرقات وبدأوا يتوضون ويصلون، شوفوا النساء والأطفال، يعني وأنت مسلم تتأثر، فما بالك إنسان يعني كافر ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالآخر. فالأعمال يا أخوان أمرها عظيم، شأنها عظيم، تؤثر، والإحسان إلى الناس يؤثر، والقول اللين واللطف في مواضع كثيرة. الله عز وجل يقول وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، الناس جنس الناس، مؤمن كافر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة، أليس النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى يحسن اليهودي وجاره الذي الغلام اليهودي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم، فكان زيارة النبي صلى الله عليه وسلم سبب الإيمان. الإسلام دين الرحمة يا أخوان، دين الرحمة، دين الخلق الفاضل، دين المعاني الكريمة، ما من خير إلا وتجد في الإسلام الحث عليه. يعني حتى الحيوانات أمرنا بالإحسان إليها، ديننا دين رحمة ودين خير ودين بركة. أسأل الله يجعلنا وياكم من أنصار هذا الدين القوي.